بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، حديثنا اليوم إكمالًا لما كنا قد بدأنا به من بيان سلسلة الآداب الشرعية، وموضوع اليوم عن أدب عظيم، بل إن شئت أن تقول عن أصل أصيل من أصول عقيدة أهل الإسلام. حديثنا اليوم أيها الإخوة عن الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا في الدرس أو في الدروس السابقة ما يتعلق بالكلام عن الأدب مع الله عز وجل، ثم الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، واليوم إن شاء الله نتحدث عن الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن العقيدة والإيمان، حديث عن أخوة متتابعة ومتواصلة إلى قيام الساعة. الحديث عن الصحابة حديث عن أناس لهم فضل عظيم على أهل الإسلام. الحديث عن الصحابة أيها الإخوة حديث عن فئة جعلها الله سبحانه وتعالى سبباً لنصرة نبي الإسلام، ولحفظ هذا الدين، ولإيصاله إلى بقية الناس. فما من مسلم على وجه الأرض إلا وللصحابة فضل عليه ومنة عليه. ومن باب بيان الحق لأصحابه، جعل الله سبحانه وتعالى للصحابة الكرام فضلا عظيما وميزة كبيرة، فالصحابة الكرام هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أيها الإخوة أن خير الأنبياء هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان خير أصحاب الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضل الناس بعد الأنبياء هم الصحابة الكرام. ولذلك حري بنا أيها الإخوة، وخصوصا ونحن نعيش في هذه الأيام، أيام الفتن، الأيام التي اختلط فيها الحق مع الباطل على كثير من الناس، أن نذكر أنفسنا وأن نثبت أنفسنا على محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى معرفة قدر حق هؤلاء الناس الذين لهم فضل علينا ولهم المنة بعد الله سبحانه وتعالى وبعد رسوله في وصول هذا الدين إلى أرجاء هذه البسيطة. وقد بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم فضل الصحابة الكرام. ولذلك أيها الإخوة، كان الكلام على الصحابة الكرام كلام من الإيمان وكلام في الدين، يختلف عن بقية الكلام عن بقية الناس. ولذلك جاءت النصوص المتواترة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الصحابة الكرام. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقوله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وآيات كثيرة جدا يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن فضل الصحابة. ومما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقوله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة على السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمانة على أصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمانة على أمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فتأمل سبحان الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث قضايا مترابطة: وجود النجوم دليل على استقرار السماء، وأن هذه النجوم علامات تعرف بها على السماء، كما أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة أمن للصحابة واستقرار لهم وقوة لهم، فإذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أتت الفتن على الصحابة. ووجود الصحابة في الأمة أمن لهذه الأمة واستقرار لها وطرد لكثير من الفتن عنها. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به في زمنه، كذلك الصحابة يقتدى بهم بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة الكرام يكملون ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه في الحقيقة ميزة وفضيلة عظيمة اختصها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، أجمع أهل السنة والجماعة على أن جميع الصحابة عدول، ومن أفضل الناس بعد الأنبياء، وممن نقل الإجماع على ذلك الخطيب البغدادي، والحافظ ابن عبد البر المالكي، والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله جميعا، نقلوا الإجماع والاتفاق أن هذه الأمة أجمعت واتفقت على أن جميع الصحابة عدول خيار، وأنه لا يجوز استنقاصهم ولا سبهم ولا ازدرائهم كما سيأتي معنا. إذا كان الصحابة الكرام أيها الإخوة لهم هذه الفضيلة وهذه المنزلة، فلا غرابة ولا عجب أن يكون لهم أدب شرعي في التعامل معهم حتى بعد وفاتهم. فنذكر إن شاء الله شيئا يسيرا من الأداب الشرعية في التعامل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الأول أيها الإخوة من أداب التعامل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبهم، فمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين وإيمان، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وأثنى عليهم في كتابه وذكرهم بالثناء الجميل، وهذا يدل على محبة الله عز وجل لهم. وإذا أحب الرب عبدا كان من العبد أن يحب هذا العبد، فالله سبحانه وتعالى أحب الصحابة، فنحن نحب الصحابة لأن الله عز وجل أحب الصحابة، ونحن نحب الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم ومات وهو راض عنهم صلى الله عليه وسلم. ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن حبهم من الدين ومن الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذه الأحاديث أيها الإخوة تدل على أن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جزء وشعبة من شعب الإيمان. فمن الأدب مع الصحابة أن نحبهم وأن نظهر هذه المحبة على ألسنتنا وعلى مواقفنا وفي تربيتنا حتى لأبنائنا، فنغرس هذه المحبة في نفوس أبنائنا وفي نفوس أهلينا، لأن ذلك شعبة من شعب الإيمان. جاء في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. والحديث في مسلم. يقول أنس: فما فرح الصحابة بمثل فرحهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. ثم قال أنس: فأنا أحب رسول الله، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. فمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تجعل الرب يحب هذا العبد. كذلك من الآداب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم والترضي عليهم. من الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا بعد وفاتهم أن ندعو لهم. ولذلك كان من علامات أهل السنة والجماعة أنه إذا ذكر أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعون لهم ويترضون عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر المهاجرين والأنصار قال لمن يأتي بعدهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فذكر الله سبحانه وتعالى أن من صفات أهل الإيمان أنهم يدعون للمهاجرين والأنصار ولا يكون في قلوبهم غل ولا حقد ولا كراهية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نجلهم وأن ندعو لهم ونترضى عليهم. من الآداب في التعامل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدم سبهم أو قصدهم بما يزريهم ويقلل من قدرهم. أيها الإخوة، إذا كان سب المسلم من غير الصحابة من كبائر الذنوب، فما بالكم بسب أفضل هذه الأمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة في الصحيحين في هذه القضية. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، وهذا يدل على تحريم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا الحديث يدل على أن سب الصحابة الكرام أقل ما يقال فيه أنه من كبائر الذنوب. ولذلك اختلف أهل العلم في حكم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من كفرهم، فمنهم من كفر من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يسب، ومنهم من لم يكفر. والراجح والله أعلم من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن حكم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل، لأن السب على درجات والشتم والازدراء على درجات، لا يكون على درجة واحدة. فمن سبهم بتكفيرهم أو بتضليلهم أغلبهم أو كلهم فهذا باتفاق أهل السنة أنه كافر، لأنه مكذب لله عز وجل الذي أثنى عليهم ورضي عنهم، ومكذب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليهم وبشرهم بالجنة. وإن كان السب فيه لعن لهم فهذا قد اختلف أهل السنة والجماعة في تكفيره، هل هو يكفر أم لا يكفر؟ حتى الذين قالوا لا يكفر قالوا بوجوب تعزيره وتأديبه. النوع الثالث من أنواع السب أن يسبهم بما لا يوجد فيه قدح في دينهم، كأن يصفهم بالضعف أو الجبن أو البخل، فهذا لا يجوز، وأقل ما يقال فيه أنه ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لكن لا يصل إلى حد الكفر. وإن كان السب فيه قصد لبعض الصحابة الذين أثنى عليهم الله كعائشة رضي الله عنها، فمن قدح في عرض عائشة فقد كفر بالله، لأن الله عز وجل قد أنزل آيات تبرئ عائشة من هذه التهمة، فمن اتهمها في عرضها فقد طعن وقدح فيما قاله الله، وطعن وقدح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض أهل العلم أن الذين يسبون الصحابة أو يكفرونهم إجمالا أو أغلبهم قد وقعوا في الكفر من أربعة وجوه. الوجه الأول أنهم ردوا أو أنهم طعنوا فيما قاله الله عز وجل في كتابه من الثناء عليه. الأمر الثاني أنهم طعنوا فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الثناء عليهم، وهذا كفر. الأمر الثالث أنهم طعنوا في هذا الدين، لأن الصحابة هم نقلة الدين، فإذا طعن في النقلة طعن في المنقول. ولذلك اعتبر بعض أهل العلم أن من سب الصحابة ومن قدحهم ومن كفرهم كان قصده بالدرجة الأولى أن يقدح في هذا الدين، لأنه إذا قدح في النقلة قدح في المنقول. الأمر الرابع أن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه قدح في الذات الإلهية وفي حكمة رب العالمين. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قد اصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر البشر فجعله نبيا مرسلا، فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أسوأ الناس ومن أكفرهم فهذا فيه قدح في حكمة الله، لأنه من المعلوم أن الصاحب يحكم عليه بصاحبه، فإذا كان أصحاب النبي هم شر الناس فهذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، والقدح في النبي صلى الله عليه وسلم قدح في الله عز وجل الذي اختار النبي واختار الصحابة الكرام لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الرابع من آداب التعامل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أدب عظيم، الاقتداء بالصحابة الكرام. ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن مسألة الاقتداء بالصحابة الكرام ليست مسألة على التخيير، من شاء اقتدى ومن شاء لم يقتدى، لا، بل الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكمه كحكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق، على شروط وتفاصيل عند أهل العلم في ذلك. لكن إجمالا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام من الدين، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فالله عز وجل قد توعد على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن خالف سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين عند نزول هذه الآية هم من؟ هم الصحابة الكرام. فدل ذلك على أن منهج الصحابة منهج يجب الاقتداء به، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بذلك كما في حديث العرباض بن سارية لما قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عمل الخلفاء الراشدين من السنة فسماه سنة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي مؤخرة الأسنان، وهذا كناية عن شدة التعلق والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام، فإن ذلك مخرج من الفتن. وما ضل الناس في الدين إلا بسبب تفريطهم في هذا الأمر. والحديث الذي ذكرناه في بداية الكلمة: النجوم أمانة على السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة على أصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة على أمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهذا دليل على أن الصحابة الكرام بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية وفي هذه المسألة، مسألة الاقتداء على شروط وضعها أهل العلم. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فمن آمن بمثل إيمان الصحابة فهو على هدى. وعندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرق في الحديث المشهور لما قال: افترقت النصارى افترقت اليهود وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني هذه الفرقة 73 مناهجها وطرقها تؤدي إلى النار إلا جماعة واحدة. فسئل النبي: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن تمسك بمنهج الصحابة الكرام كان من الفرقة الناجية. وما وجدت البدع وما زالت الفتن في هذه الأمة إلا بسبب التفريط في هذا الأصل العظيم. فكل الناس يقولون: نحن نأخذ بالكتاب والسنة، ولكن على فهم من؟ لابد أن يفهم الكتاب والسنة على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الخامس من أداب التعامل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الإمساك عما شجر بين الصحابة وما حدث بينهم من الفتن. الصحابة أيها الإخوة، مع فضلهم وعلو قدرهم، إلا أنهم بشر، حدث بينهم كما يحدث مع بقية البشر من الفتن، وقد ابتلى الله عز وجل هذه الأمة بهذه الفتن، فكانت اختبارا وامتحانا وتمحيصا للناس، فحدثت هذه الفتن. ما هو الموقف الشرعي لهذه الأمة من هذه الاختلافات ولما شجر وحدث بين الصحابة؟ الواجب هو الإمساك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في هذه المسألة، وإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فلا اجتهاد بعد حكم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. المراد بهذا الحديث أيها الإخوة أن ما ينقل عن الصحابة من قتال ومن اختلاف ومن فتن في الحقيقة أكثره مكذوب على الصحابة، وإن صح منه فيجب الإمساك عنه وعدم نشره للناس. لماذا؟ لأن نشر مثل هذه الأمور على عامة الناس من غير تمحيص وبيان وإرشاد يوقع في قلوب بعض العامة شيئا على الصحابة، وهذا لا ينبغي ولا يجوز. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالإمساك عما شجر بين الصحابة. الأمر الثالث أن الصحابة قد اجتهدوا، ومن اجتهد فلا يخلو من أجر أو أجرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فالصحابة الكرام في هذه الفتن لا يخلون من أجر أو أجرين، وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فتنة حمى الله سيوفنا منها فلنحمي ألسنتنا منها. فلذلك لا يجوز أبدا نشر مثل هذه الروايات حتى لو صحت على عامة الناس، فكيف وأكثرها لا يصح. الأدب الأخير من أداب التعامل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الدفاع عنهم ونصرهم والذب عنهم وبيان فضائلهم، لأن ذلك من إكرامهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. ومن إكرام الصحابة الكرام أن ندافع عنهم وأن نبين محاسنهم وأن نتأدب بالآداب الشرعية معهم وأن نعلم أبناءنا حبهم وننشر بينهم سيرتهم حتى يقتدوا بهم، فإن ذلك من إكرام الصحابة الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.